السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من دروس شرح كتاب صحيح السيرة النبوية للحافظ ابن كثير، والذي عمله شيخنا الألباني رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر أول من أسلم، لما ذكر ما طبعا ما اتفق عليه العلماء من أن خديجة رضي الله تعالى عنها هي أول من أسلم، ثم ذكر ما قيل في أن علي رضي الله عنه، أو ما ورد من النصوص في أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم، ثم أورد شيئا مما يتعلق بأبي بكر الصديق أنه أول من أسلم، وذكر أن هذا هو قول جمهور أهل السنة، أن أول من أسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وهذا هو المشهور عن جمهور أهل السنة. ثم قال رحمه الله: وثبت في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد ومرأتان وأبو بكر. فعمار بن ياسر يحكي أنه لما أسلم وجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العدد من المسلمين، وهم 5 من العبيد، وكونه فصل بين العبيد والرجال والنساء ومرأتان وأبو بكر، فهنا قصد بالعبيد الذكور، وقال وامرأتان من النساء، ولم يحدد هل هم من الإماء أو من الأحرار، وأبو بكر، وهذا الدليل أنه من الأحرار، يعني لم يرى أحدا من الرجال إلا أبا بكر. وهذا الحديث عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، كما قال هنا هو في صحيح الإمام البخاري. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الأسماء، لأن هذه الرواية ليس فيها ذكر الأسماء إلا اسم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر عليا ولا زيد بن حارثة، رغم أنهما أسلما في ذلك الوقت، وقبل عمار وقبل بلال. فلذلك أنا قرأت لكم أو ذكرت لكم في الدرس الماضي ما ذكره ابن الملقن في شرح الجامع الصحيح، أنه يقصد بال5 عمار نفسه وزيد بن حارثة وبلالا وعمر بن فهيرة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأتان خديجة وأم الفضل لباب الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس. ولم يذكر طبعا دليلا صحيحا على ما قال، وإنما هذا احتمال. وأما الحافظ بن حجر رحمة الله عليه فسماهم في موضع في المجلد الأول صفحة 300، قال: هم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر والد عمار، والمرأتان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن. وذكر في الموضع الآخر من ابن فتح الباري المجلد 7 صفحة 24، ذكر بلالا وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة، ثم ذكر دليلا على ذلك أنه أسلم قديما مع أبي بكر، لكن الذي ذكره عن عروة لا يدل على أنه تقدم إسلامه على غيره، لكنه يدل على أن أبا بكر اشتراه واعتقه لما كان يعذب في الله. وهذا التعذيب في الله كان بعد ظهور أمر الإسلام ومحاربة قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس في أول الأمر وهو مستخفٍ، والله أعلم. هذا يعني مما يؤكد أن هذا بعد ذلك، أن عامر بن فهيرة أسلم فيما بعد، وأنه غير مقصود بكلام عمار إلا إن قصد أن هذا بعد الإشهار. فكان من الصحابة كان أكثرهم يستخفون، لكن ظهر إسلام هؤلاء. ثم ذكر أبا فكيهة وذكر أن ابن إسحاق ذكر أنه أسلم مع بلال، مع بلال، وأن أبا بكر فعل به كما فعل مع عامر بن فهيرة ومع بلال، اشتراه فأعتقه. ثم تردد الحافظ بن حجر في الخامس، وأما الخامس فقال فيحتمل أن يفسر بشقران، فقد ذكر ابن السكن في كتاب الصحابة عن عبد الله بن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من أبيه هو وأم أيمن. وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر، وهو محتمل، وهو محتمل. يعني الحافظ بن حجر رحمة الله عليه مرة تردد فذكر أن الخامس هو أبو فكيهة، أن الخامس معذرة أنه شقران أو أنه ياسر والد عمار أو عمار نفسه. قال وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر نفسه يعني، وهو محتمل. وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمه، فإن الثلاثة كانوا ممن يعذبوا في الله، وأمه أول من استشهدت في الإسلام، طعنها أبو جهل في قلبها بحربة. طبعا هنا قال في قلبها، والظاهر والله أعلم في قبلها، والله أعلم، بحربة فماتت. وأما المرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو سمية. وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطي أنها أم الفضل زوج العباس، وليس بواضح، لأنها وإن كانت قديمة الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين. ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى العباس، لأنه أسلم حين أسلمت أم الفضل، كذا عند ابن إسحاق. وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا، ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه، وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم، لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم. إذن هذه الأمور كلها محتملة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أقوى مما ذكره الحافظ بن حجر هو ما ذكره ابن مسعود فيما بعد، فيما ذكره الحافظ بن كثير فيما بعد. فما هو الذي ذكره ابن كثير فيما بعد؟ قال رحمه الله وروى الإمام أحمد، يعني نريد نتأمل حديث ابن مسعود مع حديث عمار ابن ياسر. قال وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة. الآن نريد نتأمل من هم هؤلاء السبعة، انتبهوا، لأنه قبل ذكر حديث عمار بن ياسر ثمانية، قال خمسة أعبد وامرأتان أي سبعة وأبو بكر ثمانية. في رواية ابن مسعود هنا أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. قد يكون هؤلاء أيضا من ضمن الأعبد الذين أسلموا قديما، اللي هم مين؟ عمار وصهيب الرومي، كان عبدا أيضا رقيقا، وإن كان هو من النمر بن قاسط لكنه بيع بيعا لأهل مكة، وبلال بن رباح والمقداد بن الأسود أو بن عمرو الكندي، لكن لا أدري هل كان عبدا يحتاج إلى مراجعة. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي قبل أن يموت، قبل السنة العاشرة. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، يعني أن يقتلوه. وأما سائرهم عمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد، ولم يذكر ياسر والد عمار. فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، يعني أن أهل مكة المشركين منهم تسلطوا على الضعفاء فألبسوهم أدرع الحديد، يعني ألبسوهم على أجسادهم الحديد، الدرع الذي يلبس لحماية الجسد، بحيث إذا كان الجو حارا سخن الحديد فصار يكوي الجسد كأنه يسخن في النار، لا سيما من يعرف حر مكة وحر الحجاز. قال: وصهروهم في الشمس. نسب الصهر هنا لهم، وهو إنما الصهر للحديد، والحديد يؤثر في الجلد فيحترق الجلد، فكأنه الصهر صار للجلود، هذه حقيقة. فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني أنه ربما تلفظ بما أرادوا منه أن يتلفظ به من ذم الإسلام أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت عن عمار بن ياسر، وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فعمار بن ياسر مر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعذب في الشمس، فشكى إليه ما قاله في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: إن عادوا فعد، يعني لو عادوا لإكراهك والمطالبة بسبي فعد إلى ذلك، يعني أنها رخصة للمكره وقلبه مبغض أشد البغضاء لهذا الفعل. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن من موانع التكفير الإكراه، أن يكون مكرها على قول أو فعل الكفر. ثم قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم، يعني وافقهم على ما أرادوا، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. يعني بلال بن رباح الحبشي، وقد اختلف العلماء في نسبه، فقيل إنه عربي ولكن لعل أمه حبشية، وقيل إنه من أصلا من الحبشة، في خلاف في أصل نسبه هل هو من العرب أو من الحبشة، وهل نسب إليها لسواد بشرته ولما يعني من جهة أمه، أو أنه حقيقة هو يرجع في نسبه إلى الحبشة. هذا في خلاف بين العلماء في أصل بلال رضي الله عنه. فهانت عليه نفسه في الله، يعني أنه رأى أن الصبر على الأذى مهما حصل ولو قتلوه خير له من أن يتكلم بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما يريده المشركون. هذا معنى هانت عليه نفسه في الله، يعني لم يجد لنفسه من الحظ ما يرتكب لأجله ما يدفع عنها هذا التعذيب والأذى. وكذلك هان على قومه، يعني احتقروه لكونه كان رقيقا وأسود البشرة، فأعطوه الولدان، يعني سلموا للأولاد، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، يعني يعبثون بحياته وبه. وكان هو طبعا مولى لأمية بن خلف، وكان أمية بن خلف يشتد في تعذيبه ويتحقره أشد التحقير، وبلال يقول، وهو يقول: أحد، يعني أؤمن بالله الواحد الأحد، لا أشرك مع الله شيئا، وهم يريدون منه أن يشرك، يريدون منه أن يتلفظ بالكفر، وهو يأبى عليهم. لذلك بعد فترة يسيرة جاء أبو بكر وطلب من أمية أن يشتري بلالا، فدفع فيه ما طلبه أمية، لأنه عنده حقير الشأن ولا قيمة له عند هذا المشرك، وأراد أن يتخلص منه، بدل أن يقتله فيخسر ثمنه لا، باعه، لأنهم هؤلاء الكفار، هؤلاء عباد الدنيا، فباعه فأعتقه. لذلك كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بدا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا وهو سيدنا. شوف هذا عمر بن الخطاب العدوي القرشي الوجيه الذي كان من السادات في مكة ومن رجالات قريش، وفي الإسلام كان من رجالات الإسلام، وهو ثاني أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول أبو بكر والثاني عمر، وكان بمثابة الوزيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي تولى الخلافة بعد أبي بكر، يصف هذا الحبشي الذي كان عبدا رقيقا بأنه سيده. السيادة هنا سيادة الإيمان، سيادة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف هذا بلال الذي كان يعذب ويلعب به الولدان في مكة، رفع الله شأنه، وهو الذي كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم في مكة، كان يقرأ القرآن، كان صوته جميلا وصوته نديا، نعم حبشي ولكنه حسن الصوت بالقرآن، وكان صوته مرتفعا قويا، فكان يؤذن للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حج الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على الكعبة أمام قريش الذين كانوا يحتقرونه، أيام معذرة فتح مكة، لما كانوا يعني في بداية فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، صعد على البيت ويؤذن هذا الذي كانوا يعذبونه ويؤذونه ويحتقرونه، رفع الله شأنه وصعد البيت، صعد على الكعبة ورفع الله أكبر الله أكبر، هذا بلال رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك يا بلال، يعني ما الذي تفعله يا بلال؟ هذا بلال الرجل الصالح، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. بلال رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. فانظروا إلى هذا الفعل الذي تميز به هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه، وكان سببا في مثل هذه الفضيلة له رضي الله تعالى عنه. بلال بن رباح كان حريصا على العلم، حريصا على الفضل، مجاهدا في سبيل الله. في غزوة بدر أمية بن خلف حضر من ضمن صناديد قريش المتباهين المتكبرين، فكانت بين أمية بن خلف وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو الزهري أحد أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة من بني زهرة، فهذا عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر البشرين بالجنة، وممن أسلم على يد أبي بكر الصديق ومن السابقين إلى الإسلام أيضا، كان في الجاهلية صديقا لأبي جهل ولأمية بن خلف، كان صديقا لأمية بن خلف. فلما استأثر أمية بن خلف لما انكسر المشركون في بدر وصارت الدبرة عليهم، استأثر أمية بن خلف أو أراد يعني يكون أسيرا، فرآه الصحابة شباب من الأنصار وغيرهم وراه يريدون أن يقتلوه، لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي الصحابة. فعبد الرحمن بن عوف أراد أن يحميه يعني حتى يأسره ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، فرآه بلال بن رباح رضي الله عنه فقال: عدو الله أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، يدعو: لا نجوت إن نجا. فذهب إليه وقتله، وهذا ممن توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب بالقتل. هذا أمية بن خلف كان من ضمن الصناديد الذين استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أمية بن خلف وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وأظن وليد بن عتبة، وكان معهم عقبة بن أبي معيط، فقالوا وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، كما سيأتي إن شاء الله هذه القصة ستأتي في ذكر أذى المشركين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد المشركون قالوا مستهزئين برسول الله: من يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بأقتابه يعني بمصارين وكذا فيضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بسلاه، سلا الجزور يعني الأمعاء وكذا. فقام وذهب، والحديث هذا من رواية ابن مسعود في صحيح البخاري، فذهب هذا أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وجاء بسلا الجزور وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع رأسه من السجود، بقي ساجدا. فابن مسعود ذهب وأخبر فاطمة، ما يستطيع يفعل شيء بمسعود، يقتلوه، وهؤلاء المشركون الذين ذكرت أسماءهم يتضاحكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ابن مسعود وأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وسبت المشركين ونزعت عن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم سلا الجزور، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من السجود ورفع يديه وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بلوليد بن عتبة. فسماهم واحدا واحدا، هؤلاء الذين كانوا يسخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. فكان منهم هذا الشقي أمية بن خلف من هؤلاء المستهزئين، وقتله بلال رضي الله عنه. وهذا الحديث عن ابن مسعود عزاه الحافظ الذي هو أول من أظهر الإسلام سبعة، وفيه عن بلال أنه كان يقول أحد أحد، عزاه للإمام أحمد وابن ماجه، وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة، ورواه الإمام أحمد كذلك في فضائل الصحابة، ورواه البزار والشاشي وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي وغيرهم كثير من طريق زائدة بن قدامة الثقة الثبت، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود رضي الله عنه به، ورواه عن زائدة رجلان من الثقات، وهما يحيى بن أبي بكير وحسين الجعفي، فهو حديث حسن بحال عاصم، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح ابن ماجه، كما أن شيخنا رحمة الله عليه قد حسن هذا الحديث في هذا الموطن كما سيأتي ذكر كلامه. فأقول وقد رواه ابن سعد في الطبقات، وابن جرير وابن أبي شيبة معذرة في المصنف، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني مختصرة، وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي معرفة الصحابة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق منصور ابن المعتمر عن مجاهد، ورواه عن منصور جرير وسفيان الثوري وغيرهما وسفيان بن عيينة. قال مجاهد بن جبر المكي تلميذ بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال مجاهد رحمه الله: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون فألبسوا أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. أدراع الحديد هكذا جمع من جموع الدرع، وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا، يعني أجابوهم إلى ما أرادوا من القول المنكر، فجاء إلى كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء فألقوهم فيها، ثم حملوه بجوانبه، يعني أنهم بردوهم، فجاء إلى كل رجل منهم قومه، يعني عمار خباب كذا، جاءوهم بالجلود، يعني مثل البساط من الجلد فيه ماء، وحطوهم في الماء ليبردوا جلودهم، ثم حملوه بجوانبه إلا بلالا الوحيد الذي لم يفعلوا به ذلك. فلما كان العشي، لأنه لم يجبهم، جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث، ثم طعنها قبلها، فهي أول شهيد استشهد في الإسلام إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه، فهي أول شهيد استشهد في الإسلام، قال: إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله، حتى ملوا، يعني ملوا من تعذيبه، فجعلوا في عنقه حبلا، ثم أمروا صبيانهم فاشتدوا به بين أخشبي مكة، يعني بين الجبلين، وجعل يقول: أحد أحد، وجعل يقول أحد أحد، وفي رواية: إلا بلالا إلا بلالا أو غير بلال. فلما أعياهم كتفوه، فلما أعياهم كتفوه، وجعلوا في عنقه حبلا من ليف، وأعطوه غلمانهم، فجعلوا يجرونه بمكة ويلعبون به. فلما أعياهم وأملهم وهو صابر تركوه، فقال عمار: كلنا قد قال ما أريد منه، كلنا قد قال ما أريد منه غير بلال، هانت عليه نفسه في الله، ولكن الله تداركنا منه برحمة. فالمقصود بارك الله فيكم أن بعض العلماء رأوا أن حديث ابن مسعود أصله حديث مجاهد، وهذا غير صحيح، بل هذا حديث ثابت عن ابن مسعود، وكذلك هذا الأثر عن مجاهد هو أثر حسن بشاهده أو بشواهده، والله تعالى أعلم. قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه عند قوله وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود، عند قوله الإمام أحمد هو في المسند والحاكم أيضا، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن للخلاف المعروف في عاصم ابن أبي النجود. إذن شيخنا الألباني رحمة الله عليه حسنه هنا، وحسنه كذلك في صحيح ابن ماجه، وهو حديث حسن كما ذكرت لكم، والله تعالى أعلم. إذن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعله يفسر شيئا من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ثم قال الحافظ ابن كثير وتبعه شيخنا الألباني رحمة الله عليه وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وثبت في صحيح مسلم في الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الهامش قال في كتاب المسافرين، يعني رواه مسلم في صحيحه في كتاب المسافرين بلفظ آخر كتاب المسافرين، يعني أنه من الكتب التي في صحيح مسلم، لأن الكتاب يقسم لكتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب المسافرين، هذا المقصود كتاب المسافرين، وليس المقصود أن الإمام مسلم له مؤلف مستقل اسمه كتاب المسافرين، انتبهوا لهذا، وهذه طريقة للشيخ الألباني وللعلماء معروفة بارك الله فيكم. قال أخرجه بلفظ أطول من هذا، وإنما رواه هكذا الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ورويناه من وجوه عن أبي أمامة عنه، وهو في المسند وابن جرير من طرق عنه مطولا ومختصرا، وكذا ابن سعد وأبو نعيم. انتهى تعليق شيخنا رحمة الله عليه. فلنعد إلى ما ذكره من الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال رحمه الله وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة يسيرة نعم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف. هذه اللفظة تدل على أن عمرو بن عبسة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي فترة عدم الجهر بالدعوة، يعني متخفي ومستخفي، يعني السر الإسرار بالدعوة في أول الأمر خشية بطش قريش. فظاهر هذه الرواية أو قد يفهم منها أنه في مكة، يعني داخل أحياء مكة وشعاب مكة، ولكن المراد بمكة منطقة مكة أو مكة وما حولها، يعني في حول مكة أو قريبا من مكة. دل على ذلك الروايات التي صرحت بأن لقاء عمرو بن عبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عكاظ، أن لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعمرو بن عبسة كان في عكاظ، وذلك فيما رواه ابن سعد وابن جرير في التاريخ وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم كثير من طريق معاوية بن صالح قال حدثني أبو يحيى وضمرة ابن حبيب وأبو طلحة، يعني ثلاثة من الرواة حدثوه عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن أبي أمامة الباهلي قال حدثني عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، قلت يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر إلى آخره. ورواه أيضا ابن سعد والإمام أحمد في المسند وعبد بن حميد وابن الأعرابي في معجمه مختصرا والدارقطني في كتاب النزول وغيرهم من طريق حريز بن عثمان الرحبي قال حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعكاظ، فقلت من تبعك على هذا الأمر إلى آخره. وهذا والذي قبله إسناده صحيح، الإسناد صحيح. إذن رواية مسلم أنه بمكة لعله يراد بها يعني في ما حول مكة، لأن عكاظ بين مكة والطائف قريبا من مكة، والله تعالى أعلم. ثم قال أعود إلى سياق ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه واتبعه شيخنا، فقلت ما أنت؟ عمرو بن عبسة لما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما أنت؟ قال أنا النبي. طبعا سأعود بعد السياق ما ذكره الحافظ ابن كثير إلى ذكر السياق كما في صحيح مسلم، لكن الآن أريد أن أقرأ ما في الكتاب. قال فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما النبي؟ يعني إيش معنى النبي؟ قال رسول الله، يعني أرسله الله. فهذا تفسير النبي بالرسول، وهذا تعريف يعني أو هذا البيان حتى يفهم كثير من الناس أن الرسول والنبي يأتيان بمعنى واحد وقد يفترقان، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين ونحو ذلك، إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت ذكر هذا وحده وهذا وحده اجتمعت في المعنى. فنحن لما نقول الإيمان بالرسل نقصد به الإيمان بالأنبياء والرسل كلهم. إذا قلنا الإيمان بالأنبياء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل يدخل فيها الأنبياء. كذلك إذا قلنا نؤمن بالنبيين فهذا دليل على أنه يدخل فيه الرسل. طيب، ولكن عند التفريق لها معنى، ليس الوقت الآن حول الكلام عن هذا الموضوع، قد تكلمت عنه مرارا كثيرة. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه، قلت يعني عمرو بن عبسة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الله أرسلك، الله يعني هل الله، وبالضم هنا والرفع لأنها فاعل مقدم على فعله، وأرسل هو الفعل، يعني أرسلك الله، هذا معنى الله، معنى الكلام أرسلك الله، فلفظ الجلالة فاعل للفعل أرسل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قلت بما أرسلك، يعني إيش الذي تدعو إليه؟ قال أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتوصل الأرحام. يعني ذكر له ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعبد الله وحده بلا شريك. الأمر الثاني بتكسير الأصنام وإتلافها، والثالث صلة الأرحام. وهذه أشياء طيبة ناسبت ما كان عليه عمرو بن عبسة من بغض دين المشركين وإنكاره ما هم عليه من فساد واعتقاد. فلذلك مباشرة لما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما هو عليه بادر بالإسلام. قال قلت نعم نعم ما أرسلت، معذرة، قال قلت نعم ما أرسلت به، فمن تبعك على هذا؟ قال حر وعبد، حر وعبد، يعني أنه آمن بي شخص حر وشخص عبد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك على سبيل الحصر كما قد فهمه عمرو بن عبسة، بل أراد أن يذكر ممن أسلم حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا، رغم أنه قد أسلم حينها خديجة قبلهما، وأسلم زيد، وأسلم علي، وأسلم علي. لذلك ذكره هنا بعد قليل، يعني قال يعني معذرة، فذكر أبا بكر وبلال ولم يذكر عليا. قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، أبو بكر اثنين، بلال ثلاثة، وعمر بن عبسة أربعة فيما يظهر له. قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك يا رسول الله، يعني أبقى معك؟ قال: لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت، يعني من مكة، فاتبعني، يعني تعال حيث أكون. قبل أن أعود إلى لفظ الإمام مسلم في صحيحه، أقرأ ما ذكره ابن كثير تعليقا على قوله عبد حر وعبد. قال الحافظ ابن كثير: ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر وعبد اسم جنس، وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال، يعني هو من تفسير عمرو بن عبسة، ليس من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال الحافظ ابن كثير: وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه قد كان جماعة أسلموا قبل عمرو بن عبسة، وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه. هو لم يخبر، ولكن هو ظن. ولذلك لما كان عمرو بن عبسة يحدث بهذا الحديث، جاء أبو أمامة مستنكرا لهذا الأمر ويسأله لماذا يقول هذا الكلام، فذكر له عمرو بن عبسة دليله واستنباطه، فهو من استنباط عمرو بن عبسة. وإلا قول النبي عليه الصلاة والسلام معي حر وعبد لا ينفي أنه معه غيره. قال: من اتبعك؟ قال: حر وعبد. ما قال: ومعي إماء، ومعي نساء، ومعي أطفال، ما قال هذا، قال: حر وعبد، يعني أنه أجمل. وهذا يصدق على الجميع صغارا وكبارا، إذا قيل إنه اسم جنس، يعني معي أحرار وعبيد. فهو عمرو بن عبسة فسره بما رآه، فلعله في ذلك الوقت كان معه بلال وأبو بكر. يقول الحافظ ابن كثير: فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك، يعني في ذلك الوقت، يستسرون بإسلامهم، لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم، دع الأجانب، دع أهل البادية، أهل البادية من الأعراب، والله أعلم. يعني أن الصحابة الذين كانوا يسلمون كانوا يخفون أمر إسلامهم عن أهاليهم خوفا من بطشهم، لما قد رأوا من تعذيب بعض من ظهر إسلامه، فكانوا يستخفون. ولذلك هو رأى بلالا لأنه قد ظهر أمره وعذب، وتعلمون أنه لما صار بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان بعد عتقه، فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذا كان بعد عتق بلال. لذلك هو بحسب ظن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: لا يطلع على أمرهم كثير أو كبير أحد من قراباتهم، دع الأجانب، يعني هذا فضلا عن الأجانب، إذا كانوا أقاربهم ما هم عارفين، فما بالكم بمن ليس من أقاربهم. فالأجانب يقصد بها أجنبي عن القرابة وليس منها، يعني ليس من القرابة. وقال: دع، يعني فضلا عن أهل البادية من الأعراب، فإنهم لابد أيضا يخفوا عنهم هذه القضية وهي قضية الإسلام خوفا من أذية قومهم، والله أعلم. هكذا قال ابن كثير وقوله قوي. وأما حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم فقد رواه الإمام مسلم من طريق عكرمة ابن عمار وغيره طبعا، لكن هذه سياق رواية عكرمة ابن عمار. قال حدثنا شداد ابن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه صدي بن عجلان الباهلي. قال عكرمة الذي هو ابن عمار اليمامي ولقي شداد اللي هو حدثه بهذه القصة أبا أمامة وواثلة يعني ابن الأسقع وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة. وفي بعض الروايات قال شداد حدثني أبو أمامة، يعني أن الإسناد معروف الاتصال وهو في صحيح مسلم عموما. قال عمرو بن عبسة رضي الله السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن، طبعا هذا في اختصار وإلا في بداية القصة أبو أمامة يسأل عمرو بن عبسة من أين أتقول إنك ربع الإسلام. عموما هذا سياق الرواية شداد أنه التي رواها مسلم. قال عمرو بن عبسة كنت وأنا في الجاهلية أظن يعني أتيقن وأرى أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يعني كان عمرو بن عبسة من الحنفاء وكان على خلاف ما عليه أهل الجاهلية من الشرك. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. سمعت برجل بمكة معناته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ظهر من خبره ما ظهر، وإلا كيف سمع به إلا أن يكون خبره قد انتشر. هذا يؤكد أنه كان في وقت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لكن المسلمين يستخفون. قال فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. طبعا وهذا الأمر وهي جراءة قريش عليه إنما كانت بعد إعلانه الدعوة إلى الإسلام، حصل مصادمة. أما في البداية ما كان هناك مصادمة، فهذا يؤكد أن عمرو بن عبسة تأخر إسلامه وليس من الذين أسلموا في بداية الأمر، وهذا كله يؤكد قضية الذي هو حر وعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها النوع الذين معه وليس العدد. لكن بكلام هو لا يعرف من هو إلا إذا كان أوحى الله إليه، طبعا كان يحتاط في الكلام مع الناس أيضا فيما لم يوحى إليه به، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، الظاهر بمكة كما قلت لكم يعني في منطقة مكة، دخل عليه يعني داخل حدود مكة لعله يقصد يعني ما حول مكة والله أعلم، بدليل رواية عكاظ وهو نازل في عكاظ. فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ يعني في نفس المكان الذي لقيه فيه أبو بكر وبلال ممن آمن به، إذن هذا هو الذي ظنه بسبب ما رآه. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني هذا كلام بعد الجهر بالدعوة وأذية قريش له. قال ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهر فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي. طبعا هذه قصة أيضا قريبة من قصة أبي ذر جندب ابن جناد الغفاري رضي الله عنه، وستأتي قصته إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي يعني في ديار بني سليم، ديار بني سليم ما بين المدينة ومكة والله أعلم. قال وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع يعني مسرعون إلى اتباعه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. وطبعا هذه الأسئلة إما أنه سمع المسلمين أو أنه كانت تأتيه الأخبار، لأن هكذا لأن هذه عادتهم في محب الخير أنهم يتتبعون الأخبار، لا سيما أخبار حبيبهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتتبعون الأخبار. والصلاة قد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فلذلك خبر الصلاة كان منتشرا وأمور أخرى. قال أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، يعني أنه وقت نهي، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني صلي ما بدا لك من صلاة الضحى حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يظهر نعم حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر يعني إذا زالت الشمس اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم إذا وقت الظهر، فإذا أقبل الفيء يعني ظل بدأ يتحرك من تحت ليش الشخص يعني وقت صلاة الظهر، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت يعني خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنابله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه يعني غفرت ذنوبه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام من واحد يعطى هذا الرجل يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم حدثك بكل هذه المعلومات في جلسة واحدة؟ فقال عمر: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي، يعني حين حدثه بهذا الحديث، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. يعني بذلك عمر بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بمواقيت الصلاة في أكثر من حديث وفي أكثر من وقت. وعمر بن عبسة حضر من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لفضل الوضوء ولأوقات الصلاة وأوقات النهي أكثر من 7 مرات، سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، في جلساته، عند استفتاء الناس له، لأن عمرو بن عبسة صحابي وكان يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل جمعة. انظروا كم جمعة في السنة، كم جمعة، كم درس، كم كلمة، كم موعظة، كم فتوى تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي حاضر تلك المجالس. وهذا الحديث كما ذكرت لكم وكما ذكر الحافظ ابن كثير في صحيح مسلم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أبدأ الدرس من قوله رحمه الله وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.